الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا وإياكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجعلنا وإياكم عنده من المقبولين المعتقين من النار بمنه وكرمه. هذه الليلة هي ليلة الخامس من شهر رمضان لهذا العام 35 بعد 400 للهجرة، وأنت تلحظ سرعة مرور الساعات التي تسحب معها مرور الأيام، فإننا نعيش شرطا من أشراط الساعة ورب البيت. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. والحديث خرجه الترمذي كذلك: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالظرمة بالنار. فهكذا تلحظ هذه السرعة في مرور الأيام، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على انتزاع البركة من الزمان، إلا من وفق لطاعة الله عز وجل وعمارة وقته وزمانه بما يقربه من ربه وخالقه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، أياما معدودات، فعلى المسلم أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مستعينا بالله تعالى على استثمار هذا الشهر فيما يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه، في عاجله وآجله، في معاشه ومعاده. فهذا الصوم أحبتي الكرام لازلنا نتأمل مقاصده وحكمه وأسراره، ألا وإن مما ينبغي أن يعود الصوم به على أهله أن يزكي نفوسهم بالأخلاق الحسنة والخصال النبيلة، فإن الصيام يعتبر مدرسة أخلاقية رائعة، كيف لا، وهو يمنع الإنسان من الشهوات والنزوات، وفي ذلك كسر لوسوسة الشيطان، وكبح لجماح النفوس التي تحتاج إلى مراقبة، وتحتاج إلى محاسبة، وتحتاج إلى مساءلة. أيها الإخوة في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه على هذا المعنى، وأخبر أن الشأن ليس هو أن يترك الإنسان الطعام والشراب فحسب، فذلك سهل ويسير على كل إنسان، سهل أن تترك طعامك وشرابك، ولكن الشأن أن تترك المعاصي والآثام. ولذلك روى الإمام مسلم وغيره بسند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود من هذا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات أن يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل بالكف عن المعاصي والاجتهاد في بذل الجهد في القيام بالطاعات والمسارعة إلى فعل الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم، ودع أذى الجار، ولتكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه أحمد وهو في صحيح الجامع، أنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من ترك المعاصي، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه، وثبت عنه أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فهؤلاء الذين لم يتغير حالهم في شهر رمضان صائمون، لكنهم صائمون عن الطعام والشراب، يكابدون الجوع والظمأ، ولكنهم مع الأسف لا يزالون في خوض في المحرمات، لا يتورعون عن أكل الحرام، فتجده يصوم طيلة النهار، فإذا ما أفطر أفطر على مال الربوي أو مال الرشوي أو على ما اكتسبه عن طريق الزور والاختلاس والتزوير والغش والغبن وغير ذلك، تجده صائم ولكن صومه يقابله بازدواجية مقيتة، صائم وهو يغش في البيع والشراء والأخذ والعطاء، صائم ولكنه يعتدي على حقوق الخلق، صائم وهو عاق لوالديه لا يكلم أباه ولا يحسن إلى أمه، صائم وهو مسيء لجيرانه، صائم وهو قاطع لأرحامه، وأخرى صائمة ولكنها مغضبة لزوجها تغدو في سخط الله وتروح في لعنته لأنها قد ضيعت حقه. فأين الصيام؟ أين الصيام؟ وأين أثره على العمل؟ أين أثره على الجوارح؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة أن تترك الطعام والشراب، فذلك أمر هين يسهل على كل إنسان، ولكن كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله تعالى. فليس لله حاجة في أن ندع الطعام والشراب إن نحن لم نترك ما حرم الله عز وجل علينا، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. فكم من إنسان صائم وتحته من الخدام أو العمالة أو ما أشبه ذلك، ولكنه لا يتقي الله عز وجل فيهم، يهضمهم حقهم ويأكل عرقهم، ولا يتقي الله في دفع أجرتهم معجلة كاملة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. يستأجر أجيرا فيستوفي منه ولكنه لا يعطيه حقه، فهذا يخاصمه الله عز وجل فيه. فهل ترضى أن يكون خصمك الله سبحانه وتعالى بين يديه يوم القيامة؟ فأين الصيام؟ وقل مثل ذلك في طبقة العمالة الذين يعملون والذين أسندت لهم وظائف، فإن تلك الوظائف والأعمال تعتبر من الأمانات التي يجب المحافظة عليها، فتجده صائم ولكنه يتهاون في القيام بهذا الواجب، يتهاون بذلك، سواء كان ذلك في حضوره لا يحترم وقت الدوام، أو في انصرافه، أو تجده يتخامل ويتكاسل ولا يؤدي الحق الذي عليه، فهو يراقب ويلحظ نظر صاحب العمل والمؤسسة إذا كان حاضرا، فإن غاب عن نظره وابتعد عن بصره فإنه لا يتقي الله عز وجل، وتجده مع ذلك صائم. وآخر تجده يقطع الطرق على الناس، قد وقف ينهبهم، كما قال تعالى في شأن القوم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فتجده يقف في الطرقات ولكنه يتقاضى الرشاوة ويتسلط على عباد الله عز وجل ويقول هو صائم. وثالث يتعامل بالربا أخذا أو عطاء أو بيعا أو شراء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: لعن آكله، ولعن موكله ولعن كاتبه ولعن شاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من أن يأتي الرجل أمه عند الله سبحانه وتعالى. ودرهم يأكله الإنسان وهو يعلم من الربا أشنع عند الله تعالى من 36 زنية كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الصيام؟ إننا نصوم اليوم صياما عجيبا وغريبا، ليس هو صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صيام الرعيل الأول والصدر الأمثل لهذه الأمة. نصوم ولكننا لا نتقي الله عز وجل، لم نتأثر لا بجوع ولا بعطش، فإن لله وإنا إليه راجعون. وآخرون وهم كثر يصومون ولكنهم لا يصلون، صيام بلا صلاة، صيام بلا صلاة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتجده يترك الطعام والشراب وهو أهون على النفس من أن يقف الإنسان بين يدي ربه دقائق معدودة ليؤدي حقه عليه، ولكنه في الصلاة مضيع لها، إما أن يكون تاركا لها بالكلية. فهذا الذي لا يصلي ولكنه يصوم، ما أدري ما حجته بين يدي الله يوم القيامة، ماذا سيقول؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة صلاته، فإن هي صلحت صلح سائر العمل، وإن هي فسدت فسد سائر العمل. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا لم يصلي بالكلية فصيامه في خطر، لا نقول مردود عليه لأن هذا من الغيب لا نجزم فيه إلا بدليل، لكنه على خطر كبير. ولا يدل ذلك على صحة صيامه ولا على كماله قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاح سائر الأعمال واستقامتها منوطا ومشروطا بماذا؟ باستقامة الصلاة وصلاحها، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وها هو قد تركها بالكلية، لا نقول أنه يقيمها ويضيعها، بل هو تارك لها من الأساس، فلا يصلي جماعة ولا يشهد جمعة ولا يركع لله ولا يسجد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أين الطهارة؟ أين الوضوء؟ أين رفع الجنابة؟ وتجده صائم، صائم عن ماذا؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فليحذر هذا الصائم على نفسه وعلى عمله أن يرده الله تبارك وتعالى عليه، ليحذر أن يأتي يوم القيامة وقد أتعب نفسه ليكون حاله كمن قال الله فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا جاء في سياق الذين يعملون ويجتهدون في الدنيا ولكنهم إذا وردوا على الله عز وجل يعذبون بعد التعب والنصب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ولذلك قرأها عمر وبكى حينما مر بكنيسة من كنائس النصارى وهم يتعبدون بعبادة الشرك، قرأ الآية وقال صدق الله إذ يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهؤلاء عاملون ناصبون. ما معنى ناصبون؟ من النصب. ما هو النصب؟ التعب، ولكنهم ليس لهم أجر ولا ثواب يوم الحساب. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكم هم الذين يحسبون حسابات ولكنهم يردون على الله وقد انكشف عن المغطى، كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلا إله إلا الله. إن العبد عليه أن يقف مع نفسه وقفة تأمل في هذه العبادات ويسأل نفسه هل عادت عليه بالأثر أم لا، فإن الله تبارك وتعالى غفور شكور. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن من لم يجد الأثر على قلبه في عمل صالح تقرب به إلى الله فإن عمله مدخول، لأن الله غفور شكور. ومن معاني ذلك أنه يشكر لعبده إذا عمل الصالح بأن يعود عليه العمل الصالح بانشراح الصدر وتزكية النفس واستقامة الفؤاد. نعم، أما أن يتعبد الإنسان عبادات خاوية من المعنى، عبادة لا روح فيها ولا معنى لها، وإنما يفعل ذلك على سبيل التقليد أو التبعية أو الأوتوماتيكية، فهذا شأن ينبغي أن يتأمله العبد. أيها الأحبة الكرام، إن كل ما شرعه الله عز وجل من العبادات يهدف إلى ذلك، يهدف أن يكون الإنسان على زكاة في نفسه. فالصلوات قال الله في شأنها: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما الزكاة فقد قال الله فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الشح والبخل والأثرة والأنانية وسائر هذه الأدواء، وتطهرهم بها، تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسميت زكاة لأنها تعود على النفس بالتزكية والتنقية، نعم، من كل هذه الأمراض كمرض البخل والشح في مال الله عز وجل. كذلك في الصيام: لعلكم تتقون، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج قال الله في ذلك: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل هذه العبادات ينبغي أن يرى أثرها على الإنسان. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصوم وكيف كان يرى أثر الصيام عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، كان أكرم الناس وأكثر الناس عطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اجتمع عنده من الغنائم بعد حنين ما ملأ أودية بين جبال من النعم، آلاف رؤوس الإبل والبقر والغنم، آلاف رؤوس الإبل والبقر والغنم، فلا يزال يوزعها ويقسمها حتى اضطره الناس إلى شجرة سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل جبال تهامة نعما لوزعتها بينكم ولن تجدوني جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم. وجاءه أعرابي فقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فنظر صلى الله عليه وسلم فإذا غنم يموج بعضها في بعض قد ملأت واديا بين جبلين، قال: خذ هذا وعد به إلى أهلك. فعاد الرجل بعد أن أسلم وقال: يا قوم أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عنده وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم عليه. كان أكرم الناس، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا الجود وهذا السخاء وهذا الكرم يعظم ويظهر ويكبر منه صلى الله عليه وسلم في رمضان. السبب أن جبريل يدارسه القرآن، يدارسه جبريل القرآن. ما معنى يدارسه؟ يعني أن الله ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل ليلة في رمضان لمراجعة القرآن، ولذلك في السنة التي قبض فيها وانتقل فيها إلى الرفيق الأعلى دارسه القرآن كم من مرة؟ مرتين، وكان ذلك إرهاصا من إرهاصات الانتقال إلى الآخرة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجل قد دنا وأن حياته ستنتهي في هذه الدنيا حينما نزل جبريل فدارسه القرآن هذا العام مرتين، فكان ذلك من الإشارات والقرائن الدالة على دنو أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى ذلك، والريح المرسلة هي التي يرسلها الله قبل الغيث النافع يستبشر بها الناس، لأن الرياح من آيات الله سبحانه، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الريح آية من آيات الله عز وجل، وجند من جنود الله تبارك وتعالى، ولهذا نهينا عن سبها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إن أقواما أهلكهم الله عز وجل بالريح، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إن أقواما عذبهم الله سبحانه وتعالى بالريح، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بها يوم الأحزاب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لما أحاطت أحزاب الكفر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يجاوزون 12,000 بين مشركين ويهود وغيرهم، هؤلاء الذين أحاطوا بالمدينة سلط الله عز وجل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وفرقتهم شذر مذر في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والريح التي أرسلها الله على عاد تسمى الدبور، هذه الريح التي قال الله جل وعلا فيها: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تدخل على الرجل ولو كان في كبد الجبل فتخرجه، ثم ترفعه إلى مستوى يفوق النخلة وتدقه فينفصل جسده عن رأسه. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصرا المراد بالصرصر القوية الشديدة البرودة، صرصرا بمعنى قوية وشديدة البرودة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لأنهم قالوا: من أشد منا قوة، فكانت عاقبتهم ونتيجتهم أن أهلكهم الله بالهوى بأخف ما يكون. فأين القوة؟ أين العضلات؟ أين السلاح؟ أين العتاد؟ وهكذا ترى يسلط الله جل وعلا بين الفينة والأخرى من الأعاصير المدمرة والفيضانات المغرقة على أمم الكفر والإلحاد ما ينبغي أن يكون آية وعبرة وعظة للمعتبرين والمتعظين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الريح المرسلة ما يسبق الغيث النافع، هكذا يشبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه في رمضان. لأجل ذلك أحبة الكرام، الصيام ينبغي أن يفجر فينا ينابيع الرحمة، ينبغي أن يفجر الصيام في أعماقنا ينابيع الرحمة وعيون الشفقة، فإن الغني عليه أن يعطف على الفقير، وإن الواجد عليه أن يعطف على المحتاج، وأن يتحقق التضامن والتكافل الاجتماعي كما أرادنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة تتداعى يعطف فيها القوي على الضعيف، ويرحم فيها الغني الفقير، ويواسي فيهم الواجد المحتاج. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لصحة الصيام وقبول القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.